أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعن أعداءه أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاحتمال الثالث في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث هو ما بنى عليه السيد الحكيم صاحب المستمسك رحمه الله، وهو أن موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عنوان حدوث الشك في الأخيرتين، واستدل على رأيه هذا بدليل، وأضيف إليه دليل آخر، فما استدل به على أن موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر هو عنوان الحدوث دليلا. الأول ما ذكره السيد الحكيم رحمه الله في الجزء السابع صفحة 479 من المستمسك، فقد قال رحمه الله: إذ العبرة في الدخول في النصوص حال الحدوث لا حال البقاء، ولذا جاز التفكيك في كيفية الاحتياط بين الشك بين الاثنتين والثلاث، وبين الشك بين الثلاث والأربع، مع أن الشاك بالشك الأول إذا فعل الركعة التالية يكون شاكا بين الثلاث والأربع، ولو كانت العبرة بما يعم حال البناء لوجب إثبات حكم الشك بين الثلاث والأربع له، وامتنع التفكيك بين الشكين في الحكم. حاصل هذه العبارة هو أن السيد الحكيم رحمه الله يقول: لا بد من أخذ عنوان الحدوث في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر. وإلا يلزم تداخل الأحكام وامتناع التفكيك، واللازم باطل فيكون الملزوم وهو عدم أخذ عنوان الحدوث باطل، فلا بد من أخذ عنوان الحدوث. المهم في هذا الدليل هو بيان وجه الملازم. لماذا يا سيدنا الحكيم إذا لم يؤخذ عنوان الحدوث يلزم التداخل في موضوعات الأحكام وعدم إمكان التفكيك؟ يقول رحمه الله: وجه الملازمة هو أن من شك بين الاثنتين والثلاث هو فعلا يشك بين الثلاث والأربع على تقدير الإتيان بركعة، من كان يشك الآن صلى ركعتين فقط أو صلى ثلاث، هو أيضا يقول أنا لو أضفت ركعة وعليكم السلام سوف أكون شاكا بين الثلاث والأربع، فأنا أشك هل الركعة التي سوف أأتي بها ركعة ثالثة أو هي ركعة رابعة، فإذا جئت بتلك الركعة سوف أكون شاكا بين الثلاث وبين الأربع. وحينئذ سوف نواجه هذا السؤال، هذا الذي كان شاكا بين الاثنتين والثلاث وقام وجاء بركعة وصار شاكا الآن فعلا بين الثلاث والأربع، ما هي وظيفته؟ هل وظيفته وظيفة من شك بين الاثنتين والثلاث، أو وظيفة من شك بين الثلاث والأربع؟ الحكم يختلف. مثلا من شك بين الاثنتين والثلاث وظيفته أنه مخير بين أن يأتي بركعة واحدة من قيام في صلاة الاحتياط أو ركعتين من جلوس، وأما من شك بين الثلاث والأربع وظيفته على الأحواط أن يأتي بركعة واحدة من قيام. هذا الذي كان شاكا بين الاثنتين والثلاث وأضاف ركعة وصار فعلا شاك بين الثلاث والأربع، ما هي وظيفته؟ وظيفة من شك بين الاثنتين والثلاث، أو وظيفة من شك بين الثلاث والأربع؟ فيه حصل تداخل. نحن نعلم أنه لا يجب عليه أن يقوم بالوظيفة، لا يجب عليه أن يأتي بركعة واحدة من قيام ويأتي ب يعني يجب عليه أن يأتي بركعة واحدة من قيام على الأحوط، وفي نفس الوقت هو مخير بين أن يأتي بركعة واحدة من قيام وبركعتين. نحن نعلم أن الحكمين ليسا ثابتين في حق، ولكن كيف نميز بين موضوع هذين الحكمين ونقول هو موضوع للحكم الأول ليس موضوع للحكم الثاني أو العكس؟ لا يمكن أن نميز، ولا مخرج من هذه المعضلة إلا إذا أخذنا في موضوع الشك في الركعات عنوان الحكم، بأن قلنا شك هذا الشك متى حدث؟ إن كان حادثا بين الاثنتين والثلاث فوظيفته العمل بمن شك بين الاثنتين، وإن كان هذا شكه يستلزم الشك في أن الركعة التي سوف يأتي بها إما ثالثة أو رابعة، وإن كان هذا يستلزم لو أضاف ركعة يكون شاكا بالفعل بين الثالثة والرابعة، ومن حدث شكه بين الثلاث والأربع وظيفته العمل بمن شك بين الثلاث والأربع، وإن كان هذا شكه يستلزم الشك في الركعة السابقة هل هي ثانية أو ثالثة؟ المدار مدار الحدوث، الشك كيف حدث؟ أين حدث؟ فإذا أخذنا عنوان الحدوث لا تتداخل موضوعات أحكام الشك في عدد الركعات، إذا لم نأخذ موضوع الحدوث كما رأيت تتداخل. فلكي نتخلص من هذه المعضلة لا بد وأن نقول بأخذ موضوع الحدوث،
فيكون موضوع الشك بين الاثنتين والثلاث ليس عدم سبق الشك على إكمال الأولين، ولا تعلق الشك بالأخيرتين، وإنما حدوث الشك بين الركعة الثانية والركعة إذا كان الشك حدث بعد إكمال الركعتين، حينئذ نحكم بالصحة ونبني على الأثر. وإذا لم نحرز عنوان الحدوث بعد إكمال الركعتين الأوليين لا نحكم بالصحة والبناء على الأثر. أكرر، لماذا سيدنا الحكيم أخذت عنوان الحدوث في الركعتين الأخيرتين؟ قال لأنه لابد وأن نقيد موضوع الشك، موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأثر عند الشك في عدد الركعات بعنوان الحدوث، وإلا يلزم تداخل الأحكام. فإذا قيدنا الموضوعات بعنوان الحدوث من أحكام الشك في عدد الركعات حكم الشك بين الثانية والثالثة، هذا الشك إذا كان قبل الإكمال يوجب البطلان قبل إكمال ركعتين الأوليين، إذا كان بعد لا يوجب البطلان. ما الذي إذا كان بعد لا يوجب البطلان؟ حدوث الشك، لأننا أخذنا عنوان الحدوث فرارا من تداخل الموضوعات. فالسيد الحكيم لهذا الوجه يقول موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الثانية والثالثة ليس الاحتمال الأول عدم صدق الشك، ولا الاحتمال الثاني تعلق الشك بالأخيرتين، وإنما احتمال ثالث وهو حدوث الشك. وحدوث الشك هذا عنوان وجودي، حدوث الشك في الأخيرتين. هذا حاصل ما ذكره رحمة الله تعالى عليه. بعد هذا البيان تعالوا نقرأ العبارة مرة أخرى. قال إذ العبر في الدخول في المنصوص حال الحدوث لا حال البقاء، ولذا جاز التفكيك في كيفية الاحتياط بين الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الشك بين الثلاث والأربع، مع أن الشاك يا شيخ علي بالشك الأول الذي يشك بين الاثنتين والثلاث إذا فعل الركعة التالية يكون شاكا بين الثلاث والأربع، ولو كانت العبرة بما يعم حال البناء لوجب إثبات حكم الشك بين الثلاث والأربع له، وامتنع التفكيك بين الشكين في الحكم. يقول لو 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 كان المدار مو مدار حدوث الشك، أخرجنا الحدوث قلنا المدار مدار أن يجد نفسه يشك بين الثانية والثالثة أو بين الثالثة والرابعة، سوف نقول بتداخل الأحكام، لأنه فعلا الآن إذا أضاف ركعة هو يشك بلحاظ الركعة السابقة بين الاثنتين والثلاث، وبلحاظ هذه الركعة بين الثلاث والأربعة. إذن لابد أن نأخذ عنوان الحدوث. عليكم السلام. إذا أخذنا عنوان الحدوث سيكون موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث هو حدوث الشك بعد الإكمال، باعتبار أنه لو كان الشك حادثا قبل الإكمال يحكم بالصحة بمقتضى الروايات التي فصلت. فلا بد وأن نقول الموضوع الذي أخذ فيه الحدوث هو حدوث الشك
في الأخيرتين. هذا هو الوجه الذي ذكره السيد الحكيم، السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه. السيد الخوئي رحمه الله أشكل على السيد الحكيم بإشكاله. الإشكال الأول، قال له: لم يرد في دليل واحد من أدلة البناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث أخذ عنوان الحديث. الأدلة موجودة، إذا تصفحنا هذه الأدلة لا نجد فيها رواية واحدة أخذت عنوان الحدوث، فما ذكرته يا سيدنا الحكيم خلاف واقع الأدلة. هذه المناقشة سوف يأتي إن شاء الله تحقيق وجاهتها أو عدم وجاهتها في الدليل الثاني الذي ذكر لإثبات هذا الاحتمال، الاحتمال الثالث في موضوع الحكم الصح والبناء على الأكل. المناقشة الثانية التي ذكرها السيد الخوئي هو أن عمدة ما ذكر السيد الحكيم هو أن هنالك مشكلة، ونحن لكي نتخلص من هذه المشكلة لابد وأن نقول الحدوث مأخوذ في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر. ما هي تلك المشكلة؟ لزوم تداخل الأحكام وعدم إمكان التفكيك بينهم. وهذه المشكلة يمكن أن نتخلص منها من دون أخذ عنوان الحدوث في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر، وذلك بأن يقال الموضوع هو تعلق الشك بالثانية والثالثة دون أخذ الحدوث. نقول الشك الذي حصل للمصلي هو متعلق بالاثنتين والثلاث، أو هو متعلق بالثلاث والأربع، أو هو متعلق بالأربع والخمس. هذا الشك الحادث ما هو؟ إذا كان الشك متعلق بالاثنتين والثلاث، يعني مردد بين الثانية والثالثة، نقول حكمه أن يأتي بركعة قائما في صلاة الاحتياط أو بركعتين من جلوس. إذا كان الشك الذي حدث متعلق بالثلاث والأربع مردد بين الثالثة والرابعة، نقول حكمه أنه يأتي بركعة واحدة عن قيام. فنلاحظ هذا الشك مردد بين أي شيء؟ مردد بين الثانية والثالثة، أو مردد بين الثالثة والرابعة؟ ونقول هذا هو الموضوع من دون أن نأخذ عنوان الحدوث الذي لم تأخذه الروايات. أنت لما شككت، الشك الذي وقع في قلبك مردد بين أي شيء؟ ولا يهمنا هذا الشك يستلزم شكا آخر أو لا
يستلزم،
نلاحظ ذات الشك. فنقول حيث أن الشك الذي وقع في قلبك مردد بين الاثنتين والثلاث، باعتبار أنك تجزم أنك لم تأتي بركعة رابعة، فاعمل بوظيفة من شك بين الاثنتين والثلاث، وإن كان هذا الشك يستلزم الشك بين الثلاث والأربع فيما لو أضاف تركة. لكن الملحوظ ليس ما يستلزمه الشك، بل نفس الشك الحال من دون أخذ عنوان الحدوث. وكذلك الأمر في من كان يجزم بأنه جاء بثلاث ركعات ويشك جاء بركعة الرابعة عنده، الشك الذي حدث في قلبه مردد بين الثالثة والرابعة. صحيح هذا الشك يستلزم أنه لو كان ملتفت في الركعة السابقة لكان شاكا بين الاثنتين والثلاث، لكن لا نلحظ جهة الاستلزام، وإنما نلحظ نفس الملزوم وهو الشك الحادث. يقول السيد الخوئي بهذا نحن استطعنا أن نفكك بين موضوعات الأحكام وتخلصنا من التداخل من دون أن نضيف عنوان لم يذكر في لسان الأدلة. بهذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال الدليل الذي ذكره السيد الحكيم ليس دليلا تاما، وانتهى بحث السيد الخوئي رحمه الله. يعني ما انتهى إليه سيد الخوئي هو أنه حيث أن هذا الوجه غير تام فالمدار مدار الأدلة، والأدلة لم تأخذ عنوان حدوث الشك في الأخيرتين، وإنما أخذت بحسب الاحتمال الأول عدم سبق الشك، بحسب الاحتمال الثاني في كلامه أخذت تعلق الشك في الأخيرتين، حفظ ركعتين الأوليين عدم وقوع الشك فيهما وتعلق الشك بالأخيرتين. المدار مدار الأدلة، لأن النقطة التي ذكرها السيد الحكيم والتي على أساسها ينبغي أن نؤول هذه الأدلة ونضيف إلى موضوعها قيد لم يذكر فيها وهو قيد الحدوث، هذه النقطة التي ذكرها ليست نقطة تامة، لا توجب هذه الإضافة لإمكانية إشباع هذه النقطة من دون أخذ عنوان الحدوث، فأخذ عنوان الحدوث من لزوم ما لا يلزم. الدليل الثاني هو الدليل الذي ذكره شيخنا الشهيد حفظه الله في دروسه، وهو صحيح الزرارة: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاث. السؤال هنا عن الشك بين الاثنتين والثلاث. قال التفتوا: إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم. وزاد في الكافي قلت: فإن لم يدري في ثنتين هو أم في أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه. ما هو وجه دلالة هذه الصحيحة؟ على الاحتمال الثالث وهو أخذ عنوان الحدوث. الواجب هو أن الصحيحة اشترطت في الحكم بالصحة دخول الشك بعد دخوله في الثالثة الذي هو كناية عن إكمال الركعتين الأوليين، كأنه قالت له إذا أكملت الركعتين الأوليين ولكن بتعبير كناية إذا دخله الشك بعد دخوله في الثالثة. الرواية اشترطت دخول الشك بعد دخوله في الثالثة فأخذت عنوان وجودي وهو دخول الشك، لم تقل إذا لم يشك قبل إكمال الركعتين قبل دخوله في الثالثة، وإنما قالت إذا دخل، وعنوان دخل هذا عنوان
وجودي، يعني حدوث الشك بعد إكمال الركعتين الأولين، فتكون هذه الرواية واضحة في الدلالة على مبنى السيد الحكيم، وهو الاحتمال الثالث في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث. وقد قبل شيخنا الشهيدي حفظه الله الاستدلال بهذه الرواية، وقال في دروسه ما نصه: وموضوع هذه الرواية الشك بعد الدخول في الثالثة، وهذا ظاهر في أخذ عنوان الحدوث، فهذه الصحيحة هي التي جعلتنا وألزمتنا أن نختار مسلك السيد الحكيم. هذا هو الدليل الثاني. والكلام في هذا الدليل يقتضي الحديث في عدة نقاط. النقطة الأولى هي أن العلماء اختلفوا في حكم الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الركعتين الأوليين، ويوجد رأيان مشهورة. الرأي الأول هو الرأي، أو يوجد رأيان معروفان. الرأي الأول هو الرأي المشهور، وهو وجوب البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط. والرأي الثاني هو ما نسب إلى الشيخ الصدوق في الفقيه والسيد المرتضى في الناصريات، وهو وجوب البناء على الأقل. من شك بين الاثنتين والثلاث بعد إحراز الركعتين الأوليين وظيفته أن يبني على الأقل. ما يحكم به العامة في هذا الفار هو الصحيح، واختيار ما ذهب إليه العامة منسوب إلى الشيخ الصدوق في الفقيه والسيد المرتضى في الناصرية. وقد استدل على الرأيين بصحيح الزرارة التي قرأناها. بعض العلماء قال: من شك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال وظيفته البناء على الأكثر، ويدل على ذلك أدلة، منها صحيح الزرارة التي قرأناها. ونفس هذه الصحيحة استدل بها على رأي الشيخ الصدوق في الفقيه والسيد المرتضى في الناصرية. قيل: هذه الصحيحة تدل على البناء على الأقل ولا تدل على البناء على الأكثر. إذن هناك استظهاران للأعلام من هذه الصحيحة التي استدل بها شهيدي في المقام على مبنى السيد الحكيم. استدلال شهيدي يعني أن هذه الرواية تدل على البناء على الأكثر، الحكم المستفاد منها هو البناء على الأكثر، وأن موضوع هذا الحكم الحكم بالصحة والبناء على الأكثر هو عنوان الحدود. العلماء في دلالة هذه الرواية على الحكم بالصحة والبناء على الأكثر يوجد عندهم استظهاران. استظهار يقول: هذه الرواية كما فهم الشيخ شهيد تبين حكم البناء على الأكثر، وبالتالي ينبغي أن نلاحظ الموضوع الذي ذكرته للحكم بالبناء على الأكثر، وهذا ما فعله الشيخ شهيد. لاحظ الموضوع ووجد أن الموضوع هو عنوان الحدود، فقال: موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر. استظهار آخر يقول: هذه الرواية
تبين حكم آخر وهو البناء على الأقاس، وعلى هذا تكون الرواية فيها مشكلة. طبعا الرواية فيها مشكلة سندية ضعيفة هينة، وهي أنها مضمر. زرارة يقول سألته مثلا ولا يبين من هو المسؤول، رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاث، قال من الذي قال؟ الإمام، أحد أصحاب الأئمة الذين هم أعلى منه علما في زمن صدور هذه الرواية. نعم نعم، أول ما تعرف على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان زرارة في بداية مراحله العلمية، ويوجد من أصحاب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه من هم من كبار علماء الشيعة. لكن هذه مشكلة هينة يمكن علاجها، وقد عالجوها في علم الرجال. المشكلة الثانية هي أن الرواية إذا كانت تدل على حكم البناء على الأقل، هذا خلاف ما عليه الشهرة العظيمة، وهو أمر يوجب الوهم فيها، خصوصا على مبنى حجية الخبر من باب الوثوق. فإن هذه الرواية لا وثوق بها إن لم يكن هناك وثوق على خلافها لوجود شهرة عظيمة على الحكم بالبناء على الأقل، بينما هي على هذا الاستظهار تثبت البناء على الأقل. النقطة الثانية، ذهب جملة من الأعلام إلى عدم دلالة الرواية على رأي المشهور، أو لا أقل هي مجملة مرددة بين رأي المشهور ورأي الصدوق والمرتضى رحمة الله تعالى عليهم. من هؤلاء الأعلام السيد محمد العاملي صاحب المدارك، قال في الجزء الرابع صفحة 256: إنما تدل على البناء على الأقل إذا وقع الشك بعد الدخول في الثالثة، وهي الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة، حيث قال مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه، ولا يجوز حمل الثالثة على الركعة المترددة بين الثانية والثالثة لأن ذلك شك في الأولتين وهو مبطل. طبعا الذي يهمنا هو أنه قال إنما تدل على البناء على الأقل، ثم بيّن وجه لماذا هي تدل على البناء على الأقل. قال رحمه الله: الواجه هو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال؟ قال: إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة. هذه الثالثة ما المقصود بها؟ هو الآن الفرد يشك بين الاثنتين، هو في ركعة يشك هل هي ثانية أو هي ثالثة. ماذا قال الإمام؟ قال له: إن دخله الشك بعد الدخول. ما المقصود بهذه الثالثة؟ نفس هذه الركعة التي يشك فيها أو ركعة بعدها؟ إذا قلت نفس هذه الركعة التي يشك فيها، هذا يعني أنه شك قبل إكمال الركعتين الأوليتين. الحكم هنا ماذا؟ بالبطلان، صحيح؟ فلا يمكن أن يقول له الإمام وظيفتك أن تبني على أنها ثالثة، أي تبني على الأكثر وتتم. وإذا كان المقصود بها هذا دخل في الثالثة، ليس الركعة التي وهو فيها شاك، وإنما الركعة التي بعدها، بعد أن دخل في الركعة التي بعدها قال له الإمام امضي في الثالثة، يعني ابني على أنها ثالثة. هذا لا يصطدم مع الحكم بالبطلان فيما إذا وقع الشاك قبل إكمال الأولين، ولكن يجعل الرواية تدل على البناء على الأقل، لأن هذه الركعة التي دخل فيها يحتمل أنها رابعة. إذا كان هو الآن يشك بين الاثنتين والثلاث، إذا أضاف ركعة ستكون هذه الركعة يدور أمرها بين ثالثة ورابعة، فإذا قال الإمام امضي في الثالثة يعني ابني على أنها ثالثة، هذا يعني أنه عبده بالبناء على الأقل. انتهى الوقت، نكتفي بهذا المقدار، وغدا نكمل، والحمد لله رب العالمين.
لماذا عبر عن صحيح عن هذه الرواية بتحريفها من بعض الشيوخ؟
هم لأنه